بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في حديث جوار الموطع معكم. حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ما حضر الحديث إلا يوم الجمعة، زيادة إلا يوم الجمعة. حديث أبي هريرة عند الشافعي، من في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى إسحاق بن أبي فروة متروكا وقد كذب إبراهيم. وحديث كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، ما حاله وعن من هو؟ أولا عندك نبي قتادة عند أبي داود، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف، وأبو الخليل يروي عن أبي قتادة. أنا مسمع منه. ما هو الراجح في صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ عندك عن حسين الضالعي هذا الجواز، نعم، أخذا بعموم الأدلة التي فيها الصلاة عند ذلك السبب. أيوه، من ذات الأسباب الجنازة، لأنه ما صلي إلا بسبب الجنازة، لأنه خص بالنهي في تلك الأوقات الثلاثة، خص النهي عن الصلاة بنفسها، فالنهي موجه عليها رأسا، ما يمكن تخصيص، ما يمكن إخراجها عن الثلاثة الأوقات، أنه نهي عنها بنفسها ثلاثة أوقات. نهى صلى الله عليه وسلم أن ندفن فيهن، أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. فلما كان النهي متوجها عليها بنفسها لا يمكن إخراجها منه. قدمنا في الدرس السابق قلنا تحية المسجد لم تخصص، وصحيح قد خصص في بعض الصور مثل الخطيب إذا دخل يوم الجمعة فإنه يدخل على المنبر مباشرة، نعم، وفي الحقيقة لا يكاد يوجد نص عام إلا وقد خصص، إلا أن التخصيصات تتفاوت، يعني بعضها خصصت مخصصات كثيرة وبعضها تخصيصات يسيرة. صلاة الفائتة تصلى في أوقات النهي، نعم لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى ركعتين بعد العصر مع أنها نافلة في باب أول الفريضة، إذا فاتته فذكرها في ذلك الوقت يقضي. وهل يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ له أن يقضي وله أن يتأخر إلى بعد طلوع الشمس. القضاء كما أن لازم قضى ركعتين بعد العصر فيجوز قضاء ركعتين أيضا بعد الفجر. قد جاء في الباب حديث لكنه فيه ضعف. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني الوقت إلى ذلك الوقت وقت اختيار ما بعده ضرورة. يقول قولكم صلى ركعتين الطواف في أوقات النهي وهو مذهب عطاء، من هو عطاء؟ عطاء بن أبي رباح، إذا أطلق في الفقه عطاء هو بن أبي رباح. يقول إذا دخل رجل وجد صلاة جنازة صلىها تجزوها عن تحية المسجد؟ لما تجزوها لأنه لم يصلي ركعتين، صلاة مختلفة. قال إذا شغل رجل عن صلاة الظهر إلى العصر بسبب أشغال دنيوية هل يصلي الظهر قبل العصر أو ليس عليه قضاء؟ يصليها ويستغفر الله مما حصل له من الانشغال، ولا يجوز أن يتشاغل بذلك. وقلنا يصليها لأنها صلاة الظهر مع العصر أو صلاة العصر وقت للظهر في حالة الأعذار كما معلوم. يقول من الأخوة من يكثر المخزنين الذين يجمعون الصلوات، يعني إذا كان يقدم العصر عن وقتها ويصليها في الظهر فلا يخشى عليه، يعني عند من يقول بتكثيره يخشى عليه من التكثير، على كل ما ينبغي الإطلاق، حتى الذين قالوا بالتكفير يعني يستثنون من جمع بسبب ما جاء في بعض الأحاديث من الجمع بدون عذر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات. الصحيح عدم التكفير مطلقا إلا إذا كان جاحدا أو مصرا على تركها. الشيخ في أوروبا الأوراق يعني أكثر العلماء فهم من حديث جبير أن المقصود بالصلاة أي صلاة الطواف، لأنه عطفها مع الطواف، طاف بهذا البيت وصلى. ومعلوم أن الصلاة أعم، كان سيبدأ بها أو يقول أو صلى حتى تكون عامة، لكن أكثر العلماء فهموا من الحديث وصلى أي صلاة الطواف، والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام. وأيضا البيهقي يقول هو أنسب للآثار، هذا الفهم أنسب للآثار الواردة في الباب. والفهم الثاني فهمه بعض الفقهاء أن فيه إطلاق صلاة النوافل في الحرم في أي وقت في مثلا في البيت الحرام، وهذه مسألة تأتي معنا اليوم. طيب، قبل أن نشرع في الدرس، الآثار الواردة في الصلاة بعد العصر بعد الصبح وبعد العصر، قلنا في الدرس السابق ثبت عن ابن عمر بن الزبير أنهما طاف بعد الصبح والعصر وصليا، والأثران عزوناهما في الحاشية إلى عبد الرزاق، وهما كذلك عند ابن أبي شيبة، عزوناهما في الحاشية صفحة 463 من هذا الكتاب، عزوناهما بالحاشية إلى مصنف عبد الرزاق، وقد أخرجهما أيضا ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 563. وأضاف ابن أبي شيبة أيضا أثرين، نعم أضاف أثر كثيرة، لكن مما صح عنده أيضا عن أبي الدرداء إسناده حسن، وعن أبي الطفيل إسناده صحيح، عن أبي الدرداء بإسناد حسن وعن أبي الطفيل بإسناد صحيح. وأيضا قوله قول القدامى وفعله ابن عباس والحسن والحسين، أثر ابن عباس صحيح، نعم أثر ابن عباس جاء بإسنادين، إسناد فيه عن عنة بن جريج وإسناد فيه ليث بن أبي سليم، ثابت يثبت بالطريقين، إسناد فيه عن عنة بن جريج وإسناد فيه ليث بن أبي سليم. الذي فيه عن عنة بن جريج عند عبد الرزاق، والذي فيه ليث بن أبي سليم عند ابن أبي شيبة، عبد الرزاق الجزء الخامس صفحة 62 وما بعدها. أثر الحسن والحسين فيهما في إسنادهما ضعف، ونسيت أن أنقل العلة إلى كتابه، لكن لم يثبت عنهما، إسناد الحسن والحسين فيهما ضعف، إن شاء الله إذا ذكرت في الدرس القادم. وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يؤخرها حتى يخرج وقت النهي، ثبت عن بعض الصحابة التأخير حتى يخرج وقت النهي، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح وعلق البخاري في الصحيح أنه صلى أنه طاف بعد الصبح ثم أخر ركعتي الطواف فصلاها بذي طواء بعد أن طلعت الشمس. وإسناد صحيح عمر أخرجه مالك في الموطأ عبد الرزاق في المصنف. ثبت عن عمر التأخير، وثبت عن مسور بن مخرمة أيضا تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس عند ابن أبي شيبة، ثبت عن مسور بن مخرمة أيضا التأخير عند ابن أبي شيبة. وثبت كذلك عن أبي سعيد وعائشة التأخير فيها إلى بعد طلوع الشمس، عائشة من قولها ومن فتياها، وأبي سعيد من فعله. كل هذه آثار صحيحة في التأخير، أنهم أخروا الصلاة حتى طلعت الشمس. وفي البخاري عن عائشة أنها رأت قوما طافوا بعد صلاة الصبح ثم جلسوا إلى المذكر يسمعون حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة جلسوا حتى إذا كان وقت النهي قاموا يصلون. فكيف يحمل عن عائشة الأثر؟ أثر هنا في أنه يؤخر إلى وقت طلوع الشمس. والأثر الثاني رأت ناسا طافوا بعد الفجر ثم جلسوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. قالت جلسوا إلى الساعة التي ينهى عنها فقاموا يصلون. يعني في الأثر الثاني أتعجلوا بمجرد الطلوع قاموا يصلون، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي أيضا ومؤكد، نهي مؤكد أكثر من غير. والذي فيه أنها أمرت إلى طلوع الشمس أي حتى ترتفع. ويستفاد من الأثر الأول، من الأثر الثاني الذي عند البخاري، أنها ترى جوازها بعد الفجر لكن ترى أن الأفضل التأخير. وكذلك كل من أخرها لم يأتي عنهم المنع، إنما هذا من أفعالهم يدل على أنهم اختاروا التأخير، اختاروا التأخير لا يدل على أنهم يرون المنع، بدليل أن عائشة رضي الله عنها أيضا اختارت التأخير، تأخير ركعتين، ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس، ومع ذلك كانت ترى جوازها بعد الفجر. قالت تركوا الصلاة حتى إذا جاء وقت النهي قاموا يصلون، معناها أنها أنكرت عليهم تركها في وقت مبكر أي بعد الفجر ثم عندما طلع الشمس قاموا يصلون. إذن الآثار الواردة في النهي عن الصلاة أو في التأخير من الصحابة ليست صريحة في المنع، كلها من أفعالهم، ولا يدل ذلك على أنهم يمنعون ذلك. فالصحيح هو جواز الصلاة، صلاة ركعتين بعد الصبح وبعد العصر، ومن أحب أن يؤخر فلا بأس. وانظر مصنف عبد الرزاق أيضا الخامس 62 وما بعدها، مصنف ابن أبي شيبة الثالث 563 إلى 565، الثالث 565 إلى 563 إلى 565، والسنة الكبرى للبيهقي الثاني 461، السنة الكبرى للبيهقي الثاني صفحة 461. طيب المسألة التي بعدها يشمل النهي جميع الأماكن، هي النهي عن الصلوات في أوقات النهي، هل هو شامل جميع الأماكن؟ من يجيبنا؟ الأحاديث عامة، جاء ما يخصص لكن لم يثبت. في حديث أبي ذر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، موجود في الكتاب، لا يصلينا أحد بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة، في استثناء ماذا؟ مكة، أنه لا يدخل النهي في ذلك. هذا الحديث لو ثبت لكان نصا في المسألة أن النهي لا يشمله، لكنه لم يثبت. فيه ثلاث علل، فيه عبد الله بن المؤمل ضعيف وأنكر عليه الحديث، وفيه شيخه حميد مولى عفراء مجهول، وفيه مجاهد لم يسمع من أبي ذر. إذن أربع علل أو كم، ثلاث، نعم ثلاث علل، الحديث لم يثبت. بعضهم استدل بالحديث حديث الباب جبير بن مطعم قوله وصلى أية ساعة إن شاء من ليل أو نهار، فقالوا هنا أطلق الصلاة يعني لم يخص صلاة الطواف. وأجاب الجمهور بأن سياق الحديث يدل على أن أراد صلاة الطواف لأنه قرنه بالطواف، وأكثر العلماء فهموا من الحديث أنه أراد الطواف. والله المستعان. جاء عن أبي الدرداء، أبو الدرداء تقدم أثره، أثر أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة باسم ابن حسن أنه صلى بعد أن طاف، صلى ركعتين بعد العصر أو بعد الصبح، فقيل له لماذا تصلي في وقت النهي؟ قال إن هذه البلدة ليست كغيرها، أو إن نعم إن هذه البلدة ليست كغيرها. تعليله يفيد ماذا؟ يدل على أنه يرى أن هذا المكان جائز الصلاة فيه، لكن هو فعله إنما صلىها بعد الطواف. فبعضهم استدل بقوله على أنه أيضا يرى أنه يجوز أن يتطوع في أوقات النهي بمكة، يجوز أن يتطوع في أوقات النهي بمكة. ولو ثبت هذا عن أبي الدرداء كان قد خالف غيره من الصحابة، فإن بعضهم أخرها حتى بالطواف فضلا عن كونه يتطوع تطوع مطلق، سيكون مخالف. أبو الدرداء لو ثبت عنه أنه يرى جواز التطوع في مكة في أوقات النهي يكون قد حولف في ذلك. والصحيح قول الجمهور أن النهي يشمل مكة، النهي عن الأوقات الخمسة، عن الصلاة في الأوقات الخمسة يشمل مكة، لأنه لم يثبت حديث صحيح في تخصيص الأحاديث العامة، هو مذهب الجمهور. أما مذهب الشافعي ورواية عن أحمد الجواز. طيب، مسألة أخرى، إذا صلى فرضا ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة فليصليها في وقت النهي. إنسان تعجل صلى الفريضة، كان يكون ظن أنه لن يدرك الجماعة، أو ظن أنهم قد صلوا ثم أدركهم وهم يصلون، أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي تجعله يصلي منفردا، أو صلى مع جماعة ثم أدرك جماعة أخرى كما يحصل عندنا هنا، يصلى عند مساكن الطلاب ثم يؤتى إلى ها هنا وما زالوا يصلون الفريضة، فهل يدخل ويجلس في ناحية المسجد أم يصلي مع الناس؟ يصلي معهم ويجعلها نافلة. وعلى هذا عامة العلماء، هذا جمهور العلماء، إلا أن هناك تفاصيل اختلفوا فيها سيأتي معنا. قلنا في المسألة ثلاثة أقوال. الأول أنه يستحب له إعادتها أي صلاة كانت، بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون، يعني إذا دخل المسجد وقد انتهوا، أو لم يدخل المسجد مرة مرورا فيقولون قد مضى لحاجته فيمضي لحاجته، لا يلزم أن يدخل ويصلي. وهذا قول الشافعي وأحمد الحسن أبي ثور. إذن هؤلاء يستحب له الإعادة، وعمموا جميع الصلوات، يعني حتى ولو كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر أو المغرب. الثاني، إن كان صلى وحده أعادها، وإن كان صلى في جماعة لم يعدها، وهو قول مالك. مالك فرق بين من صلى جماعة فقد أدرك الجماعة فلا يعد، ومن صلى منفردا أمره بالإعادة. الثالث، قال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب، لأن الفجر والعصر تقع الإعادة في وقت النهي، والمغرب وتر ولا يتطوع في وتر بالليل إلا بصلاة الوتر، ولا مغرب لأنها نافلة، والمغرب سيصليها ثلاثا، إلا أن بعض الفقهاء قالوا يشفعها، صليها مرة ثانية ويزيد ركعة على شفعة، وهذا ليس بصحيح. الحديث عام يشمل جميع الصلوات، وتصلى كما يصليها الإمام. وقد وافق على منع إعادة المغرب مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، منعوا إعادة المغرب حتى لا يتطوع بوتر. والراجح والقول الأول لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صلينا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم، قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتما الإمام ولم يصليا فصليا معه فإنها لكما نافلة. روى أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا أدرك أمراء يأخرون الصلاة عن ميقاتها صل الصلاة لوقتها واجعل صلواتك معهم نافلة، أنه يصلي معهم أيضا ويجعلها نافلة. هذا يدل على جواز الإعادة حتى في المغرب. وحتى الحديث الوارد في حديث يزيد بن أسود كانت في صلاة الفجر، فالعجيب كيف تستثنى صلاة الفجر والحديث وارد فيها. كذلك العصر، نعم إذا جاز في الفجر جاز في العصر باب أولى، والمغرب كذلك لعموم الحديث. يعني هو صلى بهم هو نفسه ما يعني الأخ يقول حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب فيصلي بقومه. نعم هي له نافلة ولكنه هو نفسه الذي أقام الجماعة، هذه مسألة أخرى، هذه يمر عليهم وهم يصلون فيصلي معهم. ركعتي الطواف أيضا من ذوات الأسباب، نعم يعني ما في أشكال، نحن رجحنا أنه يصلي. نعم نبهنا لحديث معاذ ليس في وقتنا، حديث معاذ ليس في وقتنا، لكن الآن يعني المسألة هي عامة لكن أوردناها هنا من أجل حديث النهي. ماذا يقول أخي إذا دخل يصلي مع الإمام وقد مضى بركعة وركعتين؟ نعم يتم كما صلى الإمام، حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه. لمسألة أخرى تأتي معنا وهي الصلاة الثانية، لكن إذا أتى على قوم يصلون الجماعة الأولى. طيب بقي أيضا من التنبيه قبل أن نخرج من هذه المسألة أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه أخبر بثلاثة نفر جاءوا إلى المسجد وقد صلوا، أما أحدهم فدخل وصلى مع الناس، وأما الثاني فمضى إلى حاجته ولم يجلس، وأما الثالث فجلس عند الباب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الذي دخل فازداد خيرا إلى خير، وأما الذي مضى فقد مضى لحاجة، وأما الثالث فهو أخسه. فابن عباس حكم على هذا الذي جعل قاعدة في المسجد والناس صلون عنده بأنه أبعد الثلاثة فهو أخسهم بالسين، بالسين وليس بالصاد. فابن عباس يرى الإعادة، يرى أنها تعاد مع الناس. وثبت عن ابن عمر أيضا أنه أعاد صلاة الظهر، جاء صلى الظهر ثم جاء إلى قوم يصلون فأعاد معهم. ثبت عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أيضا، كلا الأثرين في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 277، مصنف ابن أبي شيبة الثاني صفحة 277. وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أيضا أنه رضي الله عنه استثنى المغرب والفجر، قال: إذا صليت ثم أدركت الناس صلون فصلي معهم إلا الفجر والمغرب. ولعله لم يبلغه حديث يزيد بن الأسود، ولو بلغه لقال به. والصحيح أنه يصلى جميع الصلوات. وجاء عن ابن عمر أيضا ابن عند ابن أبي شيبة كذلك بإسناد صحيح أنه ترك الإعادة، جاءه قوما فرأوه قاعدا والناس صلون، قالوا: ما شأنك لم تصلي؟ قال: إني قد صليتها. ثم في بعض الروايات استدل بحديث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث إسناده صحيح أو حسن، ولكن محمول عند أهل العلم على أنه لا يكرر بنية الفريضة، لا يكرر الصلاة بنية الفريضة، وإنما يكررها بنية النافلة. ويحمل على أن ابن عمر أراد أن يعلمهم بدليل أنه هو نفسه قد أعاد، أراد أن يعلمهم أنه لا تعاد على سبيل الفريضة، على سبيل أنها فريضة، بل تعاد على أنها نافلة. أو يكون ابن عمر كان يرى الترك ثم نعم ثم رأى بعد ذلك أنه يصلي أنه يعيد، لعله بلغته أدلة أو بلغه فتاوى عن الصحابة أو ما شبه ذلك، رجع عن قوله الأول، رجع عن الترك الإعادة إلى أنه يعيد الصلاة مع المسلمين. هذا أحسن ما يحمل عليه أثر ابن عمر، إما الإعادة وإما أنه أراد أن يبين لهم أنها لا تعاد على سبيل الافتراض وإنما تعاد على سبيل النافر. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمراء. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. نعم المرفوع خطأ من بعض الرواة، أخرجه الدارقطني وتمامه فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وهو من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. وعتيق بن يعقوب له بعض التفرجات عن مالك وهذا منها، وقد أخطأ فيه، فقد رواه عبيد الله بن عمر العمري عبد الله بن نافع عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وقد رجح الموقوف البيهقي والزيلعي وابن رجب رحمة الله عليهم. والحديث لم يخرجه ابن خزيمة ولم يعزل الحافظ إلى إتحاف المهرة، لم يعزل الحافظ في إتحاف المهرة إلا إلى الدارقطني فقط، لو كان عند ابن خزيمة لعزاه إليه، لأنه يعزو إلى ابن خزيمة في هذا الكتاب. إذن الراجح في هذا الوقف، يعني ثبت عن ابن عمر أنه يرى أن الشفق الذي ينتهي به وقت المغرب هو الحمرة، فإذا ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء. وتقدم معنا إشارة إلى أنه قد وجد خلاف بين العلم في ذلك، والخلاف قديم من عهد الصحابة ومن بعده، وفي المسألة القولان المشهوران بعد أن أجمع العلماء على أن مغيب الشفق هو دخول وقت العشاء، اختلفوا في تعيين الشفق هل هو البياض أم الحمرة. فمنهم من ذهب إلى أن الحمرة هي المراد في الأحاديث، وهذا ثابت عن ابن عمر كما في الباب، وجاء عن ابن عباس في سند في ضعف كما في الأوسط لابن المنذر، وهو قال عطاء مجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. يعني يشبه هذا أن يكون قول الجمهور، جو قول الجمهور بأنه ينتهي ما ينتهي وقت المغرب بذهاب الحمرة وبه يدخل وقت العشاء. استدل على ذلك الحديث الباب لو صح مرفوعا لكان فصلا وواضحا في المسألة، ولكنه موقوف. قال استدل على ذلك الحديث الباب وتقدم أنه موقوف بحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي في الكتاب: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. جاءت رواية عند أبي داود: ما لم يغب فور الشفق وثور الشفق. قال وحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: وقت المغرب ما لم يغب فور الشفق وروي ثور الشفق. وهذه الرواية بإسناد صحيح. وفور الشفق فورانه وسطوعه، وثوره فوران حمرته. وقد أخرج ابن خزيمة بلفظ وقت العشاء إلى أن تذهب حمرة الشفق، لو صحت الرواية أيضا لكانت نصا في المسألة. يعني ابن خزيمة أخرج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ وقت العشاء إلى أن تذهب حمرة الشفق، لكن تفرد بهذه الرواية محمد بن يزيد الواسطي. قال ولكن أعلى ابن خزيمة تفرد محمد بن يزيد الواسطي بهذا اللفظ عن سائر أصحاب شعبة، يعني عامة من روى الحديث عن شعبة يرويه بلفظ إلى أن تذهب إلى أن يذهب الشفق أو فور الشفق. قال النووي رحمه الله في شرح المذهب الذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم، يعني أكثر استعمال العرب إذا قالوا في الشفق أي الحمرة، يعني هذه قرينة عند النووي على أن المراد به في الأحاديث ما لم يغب الشفق أي الحمرة. الثاني أن المراد به البياض حتى يذهب البياض، وهو قول أنس رضي الله عنه، أثر أنس صحيح وفيه أنه أمر بعض جواريه أو غلمانه أن ينظروا استواء الأفقين. ما معنى استواء الأفقين؟ أي متى يستوي الأفق الغربي مع الأفق الشرقي؟ إذا غاب البياض يصير سواد هنا وسواد هنا. قال انظروا استواء الأفقين، فدل على أن أنس يرى أنه نعم بمغيب الباع، يدخل وقت العشاء بمغيب الباع وينتهي به وقت المغرب. نعم. وقال أنس رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود وهو صحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة، يعني في الليلة الثالثة. قالوا والقمر يسقط في الليلة الثالثة وهو ابن ثلاث، يسقط عند مغيب البياع. قالوا القمر يسقط عند مغيب البياع أو بعده بقليل. واستدلوا بحديث أبي مسعود رضي الله عنه عند أبي داود، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق، ولو صح لكان أيضا صريحا في القول الثاني، لكنه منكر انكره الحفاظ. والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح العلامة ابن باز العلامة العثيمين رحمة الله عليهم، أخذا بما جاء في رواية أبي داود فور الشفق أي اشتداده، والاشتداد يكون بالأحمر والأبيض ليس بشديد. وأما حديث النعمان الذي استدلوا به فلا حجة لهم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخر الصلاة عن أول الوقت قليلا، وهو الأفضل والأولى، يعني محمول على نفسه كان يتأخر عن دخول الوقت قليلا. وأيضا هو ذكر الصلاة ولم يذكر الأذان، فالصلاة قد تأخر عن الأذان الشيء يسير. على كل الوقت بينهما يسير جدا، بين مغيب الأحمر والبياض نحو 10 دقائق. والأفضل خروجا من الخلاف الأخذ بالأكثر، وهو أن لا يصلي العشاء حتى أن لا يؤذن بها حتى يذهب البياض أحسن، أخذا بماذا؟ بالأحوط. أن الخلاف وارد والأدلة الصريحة في المسألة لم تثبت، الأدلة الصريحة لم تثبت من الجانبين، الأدلة الصريحة من الجانبين لم تثبت، وفي كلا القولين قد قال به بعض الصحابة، قول أول قال به ابن عمر، وقول الثاني قال به أنس بن مالك، فلو أخذ بالأكثر لكان أحوط والله المستعان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، والراجح وقفه المرفوع خطأ، أخرجه ابن خزيمة والحاكم من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن عباس له قال الدارقطني كما في التلخيص لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا. وقال ابن خزيمة في صحيحه لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري، هذا يدل على سعة الحفظ عندهم، جزم أنه لا يوجد أحد قد رفعه غير أبي أحمد الزبيري. مقصود يعني في الرواية في الأسانيد المشهورة المعلومة في الكتب. إذن الحديث الراجح وقفه، والموقف صحيح عن ابن عباس، ولا شك أن العلماء على هذا، نعم على هذا التفصيل، فجر يحرم الطعام ونعم فجر لا يحرم. قال والحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان، السرحان والذئب، بمعنى أن الفجر الكاذب يأتي بياض خفيف ينتشر عمودا في السماء كما شبه هناك الذنب، والصبح الصادق يكون مستطيلا في الأفق منتشرا فيه. والتفصيل عند أهل العلم على هذا. قال النووي رحمه الله في شرح مهذب قال أصحابنا الفجر فجران، أحدهما يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب، والآخر يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق. فالفجر الأول يطلع مستطيلا نحو السماء كذنب السرحان والذئب، ثم يغيب ذلك ساعة، ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرا بالراء أي منتشرا عرضا في الأفق. قال أصحابنا والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فبه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. انتهى. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.